الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني بتحقيق العلامة محمود شاكر رحم الله الجميع. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومما هو كأنه نوع آخر غير ما مضى. قول البحتري: إذا بعدت أبلت وإن قربت شفت، فهجرانها يبلي ولقيانها يشفي. قال في الحاشية في ديوانه: وأمام البيت حاشية أخرى كأنها أيضا منقولة من حواشي نسخة عبد القاهر التي نسخ عنها كاتب جيم، وهذا نص الحاشية: هذا مبني على أن هذه المرأة من الحسن والجمال، بحيث لا يراها أحد إلا عشقها، وكان حاله معها هذه الحالة. وهذا المعنى هو ما افتتح به المتنبي: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي. والجمال. فهنا بيقول إذا بعدت أبلت وإذا قربت شفت، يعني لو راحت بعدت تعبتهم، وإن قربت تشفيهم. فهجرانها يبلي، يعني يبلي الشيء يعني يستهلكه، ولقيانها يشفي. قد علم أن المعنى إذا بعدت عني أبلتني، وإن قربت مني شفتني. الشاهد أنه هو ما ذكر بعدت مني أو شفتني، قال بعدت أبلت قربت شفت، بدون إيه ما ينسب إلى نفسه، لأنه التركيز على الإيه على فعلها. وقد يكون كما أشرت في المرة الماضية يعطي شعورا بالعموم، أن كان دي طبيعة الأمر، فيقوي المعنى، يعني أن مش مسألة أنه إيه، أنه قد يقول واحد أنك أنت هذا أمر خاص بك والقلوب وما تهوى، لا، لكن مزيد في الجمال أنه إيه، أن الأمر ده كأنه قاعدة مش عنده بس، فده شيء جيد. يعني قال: قد علم أن المعنى إذا بعدت عني أبلتني وإن قربت مني شفتني، إلا أنك تجد الشعر يأبى ذكر ذلك اللي هو مني وعني، ويوجب اطراحه، وذاك لأنه أراد أن يجعل البلا كأنه واجب في بعادها، يعني حاجة كأنها مقررة قانون، أن يوجبه ويجلبه، وكأنه كالطبيعة فيه، وكذلك حال الشفاء مع القرب، حتى كأنه قال: أتدري ما بعادها؟ هو الداء المضني، وما قربها هو الشفاء والبر من كل داء، ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه النكتة إلا بحذف المفعول البتة فاعرفه. وليس لنتائج هذا الحذف، أعني حذف المفعول، نهاية، فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة، يعني الجمال، وإلى لطائف لا تحصى. وهذا نوع منه آخر. اعلم أن ها هنا بابا من الإضمار والحذف، يسمى الإضمار على شريطة التفسير، وذلك مثل قولهم أكرمني، وذلك مثل قولهم أكرمني وأكرمت عبد الله، ده اللي هو بيسموه التنازع، يعني هو بيعتبر نوع من الإيه، نوع من الإضمار، لأنه أنت ما تقول إيه وعليكم السلام كده، أكرمني وأكرمت عبد الله، كانها تقول ايه اكرمني عبد الله واكرمت عبد الله، اردت اكرمني عبد الله واكرمت عبد الله، ثم تركت ذكره في الاول استغناء بذكره في الثاني، فهذا طريق معروف ومذهب ظاهر وشيء لا يعبأ به، ويظن انه ليس فيه اكثر مما تريك الامثلة المذكورة منه. وفيه: إذا أنت طلبت الشيء من معدنه، من دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة، ما لا تجده إلا في كلام الفحول. فمن لطيف ذلك، يا الله، لا يعرفوش يتكلموا بالراحة، صحيح، هو تلاقي بيكلم واحد قدامه، طب ما تكلموا بالراحة، لكن هنا كده ها اتكلموا في التليفونات في الكابينة، تبقى الشارع كله سامع، مرة واحد صاحبنا قلنا يا أخي أنت فاكر نفسك في الجبل؟ التليفون هو بيوصل بالسلك مش بيوصل هو فاكر الصوت، قلنا في تليفون، ما حسوش إن في تليفونات وبتاع. تلاقي واحد بيتكلم بالتليفون والمسجد كله بيسمع. تليفون اسمه كانوا يسموه المسرة، يعني من ضمن المسرة. ليش؟ لأنه تسر فيه. لكن نرجع نسميه المسرة علشان ينتبهوا انه للسر. قال: فمن لطيف ذلك ونادره قول البحتري: لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر خالدي. الأصل لا محالة، لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها. وقال لو شئت لم تفسد على طول، يعني شال كل ده. لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم، شال ألا تفسد سماحة حاتم وقال إيه؟ لو شئت لم تفسد على طول. تمام. قال: ثم حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته في الثاني عليه، ثم هو على ما تراه وتعلمه، وعلى ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة، وهو على ما ذكرت لك من أن الواجب في حكم البلاغة ألا ينطق بالمحذوف ولا يظهر إلى اللفظ. فليس يخفى أنك لو رجعت فيه إلى ما هو أصله فقلت: لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، صرت إلى كلام غث، وإلى شيء يمده السمع وتعافه النفس. وذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك له أبدا لطفا ونبلا لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك. وأنت إذا قلت لو شئت، علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء، فهو يضع في نفسه أن ها هنا شيئا تقتضي مشيئته له أن يكون أو ألا يكون. فإذا قلت لم تفسد سماحة حاتم، عرف ذلك الشيء. ومجيء المشيئة بعد لو وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شيء كثير شائع، كقوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يقصد لو شاء الله جمعهم على الهدى لجمعهم، فما قلت لو شاء الله جمعهم على الهدى، وترك المفعول لو شاء لجمعهم على الهدى. فأنت تعرف الايه من الجواب نفسه يغني عن ذكر الايه ذكر المفعول. تمام. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء هدايتكم. والتقدير في ذلك كله على ما ذكرت. فالأصل لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، ولو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم، إلا أن البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفة. وقد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن. يعني ليس معنى أن حذف المفعول جيد وفصيح أنه لا يحلو في مكان، يعني المسألة هي بحسب السياق. قد يغلب أنه يكون حذفه جيدا عندما تريد هذه الفائدة، لكن في بعض الأحيان يكون ذكره مهما، ويكون الفصاحة والبلاغة أن يذكر، وبالتالي المتحكم هو السياق نفسه. فهو يجيب لك الآن إزاي أن المفعول هنا سيكون أحسن مما لو تركه. قال: وقد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن، وذلك نحو قول الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسعه. فشوف دما هنا مهمة، لأنه لو سبها أنت تفهم البكاء عادي، الناس بتبكي دمعا، فبالتالي هو أراد أن يبرز شيئا لم تكن لتفهمه لو ترك المفعول. وعليكم السلام ورحمة الله. فقال: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسعه. وعليكم السلام. فقياس هذا لو كان على حد، ولا على حد، يعني على حد على طريقة، على حد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أن يقول لو شئت بكيت دما، ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه، لأنها أحسن في الكلام خصوصا. وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما، فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره اللي هو المفعول ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به. وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبدا متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما. كان هنا يريد أن يقعد لك، يقول لك لو كان مفعول المشيئة شيئا غريبا فيستحق أن يذكر، لأنه هيكون في مدار التعجب والإثارة. لكن لو كان شيئا عاديا سيظهر في الايه في جواب الشرط، فما في داعي الايه لذكره، كما تقدم في قوله ولو شاء الله لجمعوا على الهدى ولو شاء الله لهداكم اجمعين. هنا لم يكن هناك فائدة ترجى من ايه من ذكر المفعول. لكن لما جاء في قوله ولو شئت ان ابكي دما، فهنا هيتعجب انه الايه ان البكاء سيكون دما، فاحتاج الى ايه الى ذكر المفعول. فالقاعدة هنا بايه بيقول بالصلة يقول ايه وإذا استقريت يعني النصوص وجدت الأمر كذلك أبدا، متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو بديعا غريبا كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر. يقول الرجل يخبر عن عزة لو شئت أن أرد على الأمير رددته، لأنه هنا الأمير، لكن لو كان شيء عادي كان إيه كان ما يحتاج إلى الذكر. لو شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته، فالخليفة للذكر الأمير والخليفة هيكون لها إيه لها فائدة، لأنه شيء يتعجب منه سيقول الخليفة تلقى الخليفة، فإيه فاستحق الإيه الذكر. فإذا لم يكن مما يكبره السامع، لو ما كانش يعني إيه فيه شيء ملفتا أو بديعا أو عظيما فما في داعي، فيقول إيه فالحذف أي أفضل، وكقولك لو شئت خرجت أي لو شئت الخروج فده شيء عادي، ولو شئت قمت، ولو شئت أنصفت، ولو شئت لقلت، وفي التنزيل لو نشاء لقلنا مثل هذا، وكذا تقول لو شئت كنت كزيد، قال لو شئت كنت ككرز في عبادته أو كابن طارق حول البيت والحرم. قال في الحاشية من شعر عبد الله بن شبرمة القاضي الفقيه يقوله لابن هبيرة ويذكر فيه كرز بن وبرة الحارثي الجرجاني العابد. ما معنى كرز؟ يوم قال لهم جاء سعيد كرز ومدري ايش، فقالوا ما هو الكرز؟ قلنا الكرز هو الايه هو الخرج. نعم. وفي صحابية يقال له ام كرز، صحابية موجودة في الايه في التراجم اللي هو ايش حق العسل، اللي هو نفس حق النحل اللي بيجي بيه ده يسموه كرز بالكسر كرز. لكن هل كلمة كرز في الخرج معروفة؟ يعني يقولوا كده، يقولوا زي البردعة. ايوه يعني هو جوالق يعني ايه بنسميها البردعه او البرزعه اللي هي بتوضع على الايه على الحيوان، ويكون مفتوحه من ايه من هذا الجانب ومن هذا الجانب، وممكن يعبيها ايه يعبيها بعض المنتجات او القمح او الشعير او شيء بحيث تكون متوازنه وما ما تسقط من على الدابه. يعني إيه؟ كرزوا يعني املأوا،
نعم كرزوا يعني وضعها عليه
ضع الكرز. لا بأس، خدوا الفعل ايه لزيادة فائدة، خدوا الفعل من الاسم نفسه يعني، فهو كرز ايه قالوا كرزوا يعني حط عليه الايه حط عليه الكرز.
لما جينا درسنا كلام عليه في شركة ابن علي بعدين كان الاستاذ مش عارف
معنى كرز.
ايوه الناس انها الكرز عندنا
معروف قال فهنا بيقول له ايه لو شئت كنت ككرز في عبادته او كابن طارق حول البيت والحرم. قال في الحاشية من شعر عبد الله بن شبرمة القاضي الفقيه يقول لابن هبيرة ويذكر فيه كرز بن وبرة الحارثي الجرجاني العابد ومحمد بن طارق. قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر، ابن هبيرة ايضا ابن هبيرة عالم وزير له كتاب تقريبا على شرح البخاري، له كتاب شرح البخاري، فهو وزير وعالم. لما سمع قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له من كرز، لأنه يقول لو شئت كنت ككرز في عبادتي، ومن ابن طارق؟ قال فقلت له أما كرز فكان إذا كان في سفر واتخذ الناس منزلا اتخذ هو منزلا للصلاة. يعني الناس تبقى تعبانة ومشتاقة إلى الراحة وفي سفر فينزلوا علشان يرتاح، كل واحد دور مكان ينام فيه ويروح دور مكان يصلي ويبدأ يتعبد وإيه ويسهر الليل. قال وأما اتخذ هو منزلا للصلاة، وأما ابن طارق فلو اكتفى أحد بالتراب كفاه كف من تراب، أي كان مشهور بالزهد. هو ابن طارق مشهور بالزهد والإيه وكرز كان مشهورا بالإيه بالعبادة. وقال وكان كرز يختم القرآن في كل يوم وليلة ثلاث ختمات، وكان محمد بن طارق يطوف في كل يوم وليلة 70 أسبوعا. ما شاء الله، الأسبوع يعني الطواف 70 طواف، يعني معناه 70 × 7، يعني يعمل طواف كامل يطوف 7 أشواط ويفعل هذا 70 مرة في اليوم. والواحد يعمل مرة ويشتري ينام. كان يقدر طوافه في اليوم 10 فراسخ. وفي هامش المخطوطة ديم البيت الثاني وهو قد حال دون لذيذ العيش جدهما وشمر في طلاب الفوز والكرم. قال والبيتان في الحيوان، أي كتاب الحيوان، وحلية الأولياء لأبي نعيم مع اختلاف في بعض ألفاظهما، وكان في المطبوعة ابن طارف وفي نسخة عند رشيد رضا على الصواب. تمام. وكذلك الحكم في غيره من حروف المجازاة، يقصد الشرط زي لو، يعني زي لو أن تقول. قال في الحاشية عن غيره من حروف المجازاة، يعني غير لو التي مضى ذكرها قبل، وفي المطبوعة حدهما وكذا الحكم. أنتم معكم شيء؟ قال وكذلك الحكم في غيره من حروف المجازاة أن تقول إن شئت قلت وإن أردت دفعت. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال عز اسمه من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ونظائر ذلك من الآي ترى الحذف فيها المستمرة، ومما يعلم أن ليس فيه لغير الحذف وجه قول طرفة وإن شئت لم ترقل وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافة ملوي من القد محصدي. وقال حميد إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة أو الزرق من تثليث أو بيلملمة مطوقة ورقاء تسجع كلما دنا الصيف وانجاب الربيع فأنجم. وقول البحتري إذا شاء غاد صرمة أو غدا على عقائل سرب أو تقنص ربربة. وقوله لو شئت عدت بلاد نجد عودة فحللت بين عقيقه وزروده. قال في الحاشية إن شئت لم ترقل، قال في ديوانه من معلقة يعني طرفة. والإرقال هو ضرب السير السريع، القد الجلد. وإن شئت لم ترقل أي الناقة، الكلام في الناقة. وإن شئت أرقلت يعني بحسب إيه بحسب إرادته خلي الناقة إيه تسير. فهو قال مخافة ملوي من القد محصدي، قال والقد الجلد ويعني الصوت، يعني لأنه بيضربها، والمحصد المحكم الفتح، لأنه بيخليها إيه يعني تمشي بحسب أمره. أما قول حميد إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة أو الزرق من تثليثة أو بيلملمة، قال في الحاشية في ديوانه وبيشة والزرق وتثليث ويلملم مواضع معروف. وانجاب مطوقة ورقاء تسجع كلما دنا الصيف وانجاب الربيع فأنجم. وانجاب ذهب وانكشف وانجم أقلع. وبعدين قول البحتري إذا شاء غاد صرمة أو غدا على عقائل سرب أو تقنص ربربة. قال في الحاشية الصرمة قطعة من الإبل، وعقائل السرب كرائمه، والسرب من الظباء قطيعه، والربرب قطيع بقر الوحش. اللي هو ايش؟ بس دي قطعة من الإبل، يعني ليس المقصود الناقة وإنما مجموعة من الإبل تسمى ايه صرمة. أما قول لو شئت عدت بلاد نجد عودة فحللت بين عقيقه وزروده، قال في ديوانه، ده البحتري أيضا، والعقيق والزرود موضعان بنجد. قال معلوم أنك لو قلت وإن شئت ألا ترقل لم ترقل، أو قلت إذا شئت أن تغنيني بأجزاع بيشة غنتني، وإذا شاء أن يغادي صرمة غادة، واستغنى عن هذا كله، ولو شئت أن تعود بلاد نجد عودة عدتها أذهبت الماء والرونق، ده الجواب، جواب الشيء، وخرجت إلى كلام رث ولظ رث. وأما قول الجوهري فلم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. قال في الحاشية الجوهري هو أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري الجرجاني، مش هو الجوهري المشهور يعني صاحب الصحاح، ليس هو. قال هو أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري الجرجاني، قال الثعالبي في صفته نجم جرجان من نفس بلد عبد القاهر، وذكر أنه ورد نيسابور سنة 377 وكان شاعرا، وذكر من شعره قصيدة على الراء كأن هذا البيت منها، راجع يتيمة الدهر وانظر معاهد التنصيص. قال وأما قول الجوهري فلم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، فقد نحى به نحو قوله ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، فأظهر مفعول شئته، ولم يقل فلو شئت بكيت تفكرا، لأجل أن له غرضا لا يتم إلا بالذكر المفعول، وذلك أنه لم يرد أن يقول ولو شئت أن أبكي تفكرا بكيت كذلك، لكنه أراد أن يقول قد أفناني النحول، فلم يبق مني وفية غير خواطر تجول، حتى لو شئت بكاء فمريت شؤوني، مريتها يعني عصرتها. قال في الحاشية مريت جفوني، والشؤون مجاري الدمع في العين، ومرى ضرع الناقة حلبها، المري انك يعني تمسك الضرع وتصفيه. قال وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم اجده، ولخرج بدل الدمع التفكر، فالبكاء الذي اراد ايقاع المشيئة عليه مطلق مبهم غير معد الى التفكر البتة، والبكاء الثاني مقيد معد الى التفكر، واذا كان الامر كذلك صار الثاني كأنه شيء غير الأول، وجرى مجرى أن تقول لو شئت أن تعطى درهما أن تعطي درهما أعطيت درهمين، في أن الثاني لا يصلح أن يكون تفسيرا للأول. قال واعلم أن هذا الذي ذكرنا ليس بصريح أكرمت وأكرمني عبد الله، ولكنه شبيه به في أنه إنما حذف الذي حذف من مفعول المشيئة والإرادة، لأن الذي يأتي في جواب لو وأخواتها يدل عليه. وإذا أردت ما هو صريح في ذلك ثم هو نادر لطيف ينطوي على معنى دقيق وفائدة جليلة، فانظر إلى بيت البحتري قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. المعنى قد طلبنا لك مثله، وما قالش قد طلبنا لك مثله، قال قد طلبنا، وما قالش طلبنا ايه، قال فلم نجد لك مثله، فجاب الايه، فجاب مثلا في الاخر، فده كانه يعني في نوع من التشويق، قد طلبنا ايش، ففي النهايه ايه، لكن لو قال قد طلبنا مثلا سيكون الكلام ضعيفا. فالمعنى قد طلبنا لك مثلا ثم حذف، لان ذكره في الثاني يدل عليه، ثم إن للمجيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفى. ولو أنه قال قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده لم ترى من هذا الحسن الذي تراه، وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة هو نفي الوجود عن المثل، فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرض ويؤكد به أمره. هو يريد أن يقول إن ما في مثلك، فجاب حكاية قد طلبنا وما طلبنا دي ليست، فبالتالي هو مش عاوز ياخدك بعيد عن الموضوع يقول لك قد طلبنا ومش عارف إيه، إنما هو ساقها في النهاية علشان يقول انه ليس لك ايه نظير، وإلا ما طلبش ولا طلب، هو بس كلام يعني، لكن ايه ها تلطئة. فبالتالي ما في داعي ان يجيب كلمة مثل، فكأنه يعني ايه يكسر المفاجأة ويخليك مع الطلب بدون ما ايه ما تكون مع الغاية من الكلام نفسه والسياق نفسه. قال فأما لم ترى من هذا الحسن الذي تراه شيئا، وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة هو نفي الوجود عن المثل. فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرض ويؤكد به أمره، وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده سيصير كلاما عاديا، لكان يكون قد ترك أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ مثل المثل وأوقعه على ضميره، ولن تبلغ الكناية مبلغ التصريح أبدا. طيب، ويبين هذا كلام ذكره أبو عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، أو التبيين كما يقول بعضهم، هو في البيان والتبيين وكتاب البرصان والعرجان للجاحظ وما بين الأقواس منه، وانظر جمهرة نسب قريش. قال ويبين هذا كلام ذكره أبو عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، وأنا أكتب لك الفصل حتى تستبين الذي هو المراد. قال الجاحظ والسنة في خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب اللي هو الطالب، يعني اللي هي طالب النكاح يقول يعني نظرنا فلم نجد أمثالكم وكذا، عادتهم أنه يأتي مع واحد كبير يعني رأس القوم أو رأس القبيلة أو شيء، وهو يخطب خطبة النكاح، وبعدين يقول يعني إيه طلبنا عقيلتكم لفضلكم وكذا وكذا، فهو مقصود من القاعدة أن المتكلم هذا يطيل لأنه في مقام الإيه الثناء وبعدين وأما الآخر يجيب باختصار يجيب باختصار. قال والسنة في خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب. ألا ترى أن قيس بن خارجة ابن سنان لما ضرب بسيفه مؤخرة راحلة الحاملين في شأن حمال الداحس والغبراء وقال ما لي فيها أيها العشمتان؟ قال في الحاشية اللذان حمل الحمالة وهي الدية الحارس ابن عوف ابن أبي حارثة وهرم ابن سنان ابن أبي حارثة، ويقال هما خارجة ابن سنان والحارث ابن عوف، وانظر جمهرة نسب قريش والتعليق عليه. ويقال رجل عشمة وعجوز عشمة كبير هرم يابس من الهزال. فقال ما لي فيها أيها العشمتان؟ قال بل ما عندك؟ قال عندي قرى كل نازل ورضا كل ساخط وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، آمر فيها بالتواصل وأنهى فيها عن التقاطع. قالوا فخطب يوما إلى الليل فما أعاد كلمة ولا معنى، يعني كل كلام جديد. فقيل لأبي يعقوب، قال أبو يعقوب هو إسحاق بن حسان ابن قوهي الخريمي، هل اكتفى بالأمر بالتواصل عن النهي عن التقاطع؟ أوليس الأمر بالصلة والنهي عن القطيعة؟ قال أو ما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشيف؟ واضحة؟ يعني ما تركها للمفهوم، يعني ما تيجي تقول إيه المؤمن يدخل الجنة ويتنعم في الجنة ويلقى ربه وتقول هذا، ده لا يغنيك عن انك تقول والكافر يعذب في النار، مع انه مفهوم من الايه من الاولى. ففي اعادة الكلام واظهار ما كان مضمرا فيه من القوة ما فيه، خاصة عندما يكون المجال مجال الافاضة والاطالة، يعني فلا يكتفى بالمفاهيم انك ستفهم ان الكافر ساق عليه كذا. فهم نفس الشيء بيقولوا يعني طيب هو أمر بالتواصل ونهى عن التقاطع، ألا كان يكتفي بالأمر بالتواصل فهو مفهوم نهي عن التقاطع؟ قال لا، هيأمر بالتواصل ويرجع يوضح لأنه يؤثر في النفس، خاصة في مواطن يعني استدرار العاطفة. قال أو ما علمت أن الكناية والتعريض، الكناية والتعريض المقصود بها لأن المفاهيم أنك تفهم الشيء تعريضا، اللي نسميه مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. لا ده إيه، أجيب لك المفهوم بدل ما إيه، بدل ما أنت تلمحه، لأن المطلوب هنا التأثير على النفسية، وهذا التأثير يكون مرة بالتلميح ومرة بالتصريح، فيجتمع عليه الإيه، فيجتمع عليه الحجتان أو الدليلان. قال أما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشيف أي الكشف. قال انتهى الفصل الذي أردت أن أكتبه، فقد بصرك هذا أن لن يكون إيقاع نفي الوجود على صريح لفظ المثل كإيقاعه على ضميره. وإذ قد عرفت هذا فإن هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ على عكس ما وضعه البحتري فيعمل الأول من الفعلين، وذلك قوله ولم أمدح لأرضيه بشعري لئيما أن يكون أصاب ماله. لم أمدح الذي هو الأول في صريح لفظ اللئيم، أي لم أمدح لئيما، لم أمدح لأرضيه بشعري لئيما، أي لم أمدح لئيما لأرضيه بشعري، وأخره علشان الضمير في أرضيه. قال أعمل لم أمدح الذي هو الأول في صريح لفظ اللئيم، وأرضى الذي هو الثاني في ضميره، وذلك لأن إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحا والمجيء به مكشوفا ظاهرا هو الواجب من حيث كان أصل الغرض، وكان الإرضاء تعليلا له. ولو أنه قال ولم أمدح لأرضي بشعري لئيما لأرضيه لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل وأبانه فيما ليس بالأصل فعرفه. لأنه الآن ولم أمدح لأرضي بشعري لئيما، بدل ما قال ولم أمدح لأرضيه، كأنه الآن لو ما قالش لأرضيه ده دل هو الافتراضي ما اداش الضمير. هو الآن الهدف من هذا الإرضاء، فكأنه مقصوده لو ما جابش الضمير مع أرضي كأنه ترك الهدف. هو لم أمدح لئيما، لم أمدح لئيما ليس هو الغاية، صح؟ لم أمدح لئيما ليس هو الغاية، الغاية هو الإرضاء. فمقصوده إيه؟ الآن لو ما جابش الضمير في أرضيه كأنه قال كان أصل وكان الإرضاء، شوف قال أعمل لم أمدح الذي هو الأول، أعمل يعني إيه؟ معناه أعمل يعني اللئيم مفعوله في صريح لفظ اللئيم، تمام. وأرضى الذي هو الثاني في ضميره، تمام كده اتفقنا. يبقى لم أمدح لئيما معي واحدة واحدة، لم أمدح معموله إيه؟ لئيما، صح؟ وأرضي معموله الهاء، تمام. فهو قال أعمل لم أمدح الذي هو الأول، تقدم لأنه هو إيه؟ سبق في صريح لفظ اللئيم، تمام. وأرضي الذي هو الثاني في ضمير، كده تمام واضح. طيب وذلك لأن إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحا، تمام، والمجيء به مكشوفا ظاهرا هو الواجب من حيث كان أصل الغرض. هو على كده بيجعل إيه؟ بيجعل المدح هو الإيه؟ هو أصل الغرض. عدم مدح اللئيم. وكان الإرضاء تعليلا له. صح. يبقى هو مش الغرض الإرضاء، هو الغرض المدح، فجاب مع الغرض الكلمة صريحة. وأما الإرضاء فلما لم يكن ما كان هو إلا تعليل فجاب معه الضمير واكتفى به. قال وكان الإرضاء تعليلا له، ولو أنه قال ولم أمدح لأرضى لأرضي بشعري لئيما، ما هنا يصبح لئيما معمول لأرضي، فكده يبقى مش تمام، لأنه ترك الايه، ترك الشيء الأصلي اللي هو عدم المديح وما جبلوش معموله، والإرضاء اللي هو ليس مقصودا وإنما هو تعليل أتى بمعموله صريحا، فده خلاف الايه، خلاف الإفادة أو الحسن، إن المفروض الشيء اللي هو أنت بتعمد إليه يأتي صريحا، والآخر يأتي إيه؟ يأتي ضميرا، لأنه ليس مقصودا، إنما مقصود تجاوزه أو تعليله. تمام؟ أيوه، بس هو الآن ليس يعني مقصودي إيه؟ هو ليست مشكلته الآن تنازع، صح؟ هو مشكلته مسألة الإيه؟ المسألة البلاغية. وإذ قد عرفت هذا فإن هذا المعنى بأن قد أوجب في بيت الذرمة أن يضع اللفظ على عكس ما وضعه البحتري، فيعمل الأول من الفعلين. ذكها عكس فين حق البحتري؟ قد طلبنا فلم نجد. شوف، هو قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثله، فهو قد طلبنا ولم نجد، فما أعطاش طلبنا، لم يقل وقد طلبنا مثلك، إنما سكت عن هذه وجاب مثلك في قوله مثل في إيه؟ فلم نجد، لأن ده الغرض. فهو كأنه هو الشيء يقول إيه؟ الشيء يقول إن هو الغرض اختلف عند البحتري وذي الرمة. البحتري كان هدفه إنه يقول إن إحنا لم نجد مثلك، فلما جاء قد طلبنا ما جابلوش معموله، انما جابوا مع ايه؟ مع مثله. هنا نفس الشيء، هنا عكس، اعطاه للاول لانه هو الغايه، وكانه بيقول الان هو كل منهما اعطى العامل الذي هو الغايه جبله الايه؟ جبله المعمول. والثاني الفعل الثاني او العامل الاخر اما لم ياتي له بمعمول مطلقا كما في كلام البحتري قد طلبنا فما اتى بمعمول مطلقا، وإما أتى بالضمير كما في قول إيه ذي الرمة. إذن كأنه بيقول إيه؟ الحاجة المهمة أنت بتبرزها، كأنه دي الخلاصة، الحاجة المهمة بتبرزها، ولا يناسب إنك تأتي لشيء ثقة في الكلام ليوصلك إلى الغاية وتركز عليه. تيجي تقول قد طلبنا لك مثلا، إحنا مش في مسألة الطلب، أنت عاوز تقرر إن إحنا لم نجد لك مثلا، فما في داعي تأتي بكلمة مثلا مع قد طلبنا، لأنه قد طلبنا ما هو إلا زي ما تقول إيه؟ تمثيلية، وهي في الواقع لم تقع، يعني هو بس إيه؟ ده تخيل، يعني كأنه بيقول إحنا إيه؟ إحنا جالسين ندور هنا وهنا وهنا على أساس نجد لك مثلا علشان يصل إلى النتيجة اللي هي المقصودة، فلم نجد لك إيه؟ لك مثلا. إذن ما تنشغلش بكلمة طلبنا. نفس المسألة عند الإيه؟ عند الذرمة، إلا أنه اختلفت أنه الفعل المهم هنا عند ذي الرمة كان هو المقدم، فاداله الإيه؟ اداله المعمول، والفعل الثاني هو إيه؟ هو ليس المهم اللي هو لأرضيه، فاداله الضمير. هي كما أشرنا أيضا في المرة الماضية أنه كأنه معاه نوع من الكاميرا وفيها عدسة، فأنت بتركزها على الإيه؟ على اللي تريد تبرزه. ما ينبغي أنك تتوه الإيه؟ السامع وتشغله بمعمولات قد طلبنا لك مثلا وتشغله بالطلب، وهو الموضوع اصلا مش هو ده. تمام؟ فده يشغله عن، وبالتالي هتجبر انت لما تستهلك الكلمة فيما ليس هو الغاية هيبقى قبيحا ان تكررها فتأتي بالضمير. انت في كلام البحتري الاول لما تيجي تقول قد طلبنا لك مثلا وبعدين تيجي تقول فلم نجد، هتقول فلم نجده، مش كده؟ إيه ما لا يناسب انك تكرر، لانه يصبح ايه؟ يصبح تكرارا ويصبح قبيحا. فلا يصلح ان تقول ايه؟ قد طلبنا لك مثلا فلم نجد لك مثلا. طيب، يبقى مثل دي اديها من اديها للايه؟ للمقصود او الغايه اللي انا اردت ان انا ايه؟ ابرزها، والتاني اما اسكت عنه عن معموله او هجيب له ضمير كما في كلام ايه؟ ذي الرمة. اعتقد انها واضحه كده. قال: وكان الإرضاء تعليلا، لأنه قال ولم أمدح لأرضي بشعري لئيما لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل وأبانه فيما ليس بالأصل فعرفه. ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملا، إيش يقول أنه بعض الأحيان التصريح يكون له عمل مهم، وبعض الأحيان يقول عدم التصريح يكون إيه؟ يكون أبلغ. ولذلك يا أخواني شوف، التذوق والعيش مع اللغة هو يشعرك بالفطرة تأتي بإيه، لان انت لو هتتكلف يعني طبعا البحتري او ذو الرمة او غيرهم، انا ما اعتقدش انه طبعا جلس ايه يقول نقدم ونأخر ونعمل، لكن العيش مع اللغة بيدي شعور يخرج البلاغة. فبالتالي طيب طالب العلم ما عاش في تلك البيئة يعني، طيب ممكن يصنع بيئة من القراءة يعني ايه المعايشة اللي هي الخيالية من القراءة والدراسة والاشياء دي، ممكن تبدأ تصنع لك نوعا من الايه نوعا من التعود، فتبدأ يحصل عندك نوع من الملكة. فهؤلاء نفس الشيء يعني، ما جاء ذو الرمة جلس وفكر وقال لا المفروض الغرض عندي كذا فأجيب له المعمول، وده ليس الغرض وإنما هو تعليل فأعطيه الضمير، وما جاء البحتري يقول أيضا أني طلبنا ما أعطيها ولم نجد لك مثلا نعطيها، ما جلس يقول كده، لكن ألقى بإيه بسجيته، فيأتي الكلام في إيه في مواضعه بسبب الإيه بسبب الملكة والسجية الموجودة، بالضبط زي نظم الشعر والإيه هو بيلقي كده ويأتي إيه ويأتي على الأوزان المعروفة حتى لو ما يعرف. وكثير من الشعراء لا يعرفونها ولا إيه ولا يستطيع أن يزن بيتا، لكن يكتب أحلى الإيه أحلى الشعر وأجمله. ويكفي الشعراء اللي هم قبل الخليل بن أحمد كلهم ما كانوا يعرفون العروض، لما قال بعضهم أنا قبل العروض يا ابني، يعني زي يقول أنت خالفت العروض. تمام، في شخص معاصر أيام أعتقد بشار يمكن أو أبو نواس قال أنا قبل العروض، يعني ما تقسنيش عليه أنا قبله. تمام، فلما تيجي الشعراء الكبار كلهم كانوا قبل العروض، يعني الشعراء الجاهلية كلهم أصحاب المعلقات وغيرهم من زهير من امرؤ القيس من عنترة، كل الشعراء اللي هم أصحاب المعلقات العشر وغيرها هتجدهم كلهم جاهلين، وكذلك في الإسلام لحد ما جاء الخليل في القرن الثاني الهجري يعني. تمام، فكل دول إيش يعني، كل دول بالسليقة بيأتي بالإيه بالفصاحة والبلاغة. قال ولهذا الذي ذكرنا من أن التصريح عملا يكون مثل ذلك العمل للكناية كان لإعادة نعم طبعا 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 طبعا
حتى لما جاء الخليل وقاتها عليهم
طبعا، هو أصلا عاملة زي النحو يعني، كان نحو الناس كانت مع سليقة تتكلم بالفصاحة والصحابة وغيرهم، وبعدين لما جاءوا نزلوها في القاعد نزلوها من إيه من على ألسنتهم يعني. بس الخليل ضبط الأمور بمعنى انه ايه انه حتى بعض المتقدمين ممكن يكون في مخالفه ما يسمى بالزحاف او شيء او منها يعني، في بعض عند بعضهم عيوب. تمام، هو استطاع ان ايه يضبطها بحيث كانه زي ما تقول ايه يستقرئ وياتي بالايه وياتي بالجمهر، حتى ان ايه ان بعضهم يمكن ان يكون خالف شيئا، بس غالبه مخالفات جائزه يعني ايه اصبح في يعني علل وزحاف وما ادري ايش معروفة يجيزها الايه يجيزها العروضيون يعني. فهؤلاء الشعراء المتقدمون كانوا اما يأتوا بالايه بالقصيدة مستقيمة او يأتي فيها بعض الايه بعض الاشكالات، وبعضهم كان يمكن ان يقع له الخطأ يعني بعضهم كان يقع زي مثلا بعضهم يعتقد النابغة كان عنده حاجة اسمها الاقواء، بعض الاحيان الاقواء انه ايه يأتي مثلا حرف الروي هنا مفتوح يأتي هنا مكسور. تمام، فيعاب عليه، فحتى قالوا انه ايه انه كان يقوي فارادوا ان ينبهوه، فامروا قينة جارية انها ايه تغنيه، فلما غنته شعر الشعر نفسه يعني، لانه مش هي ايه مش هيجي مع بعضه يعني، فتلحنوا وتغنيه، فما تيجي ايه تمد مثلا هذا مفتوح فتيجي تقول ها وايه وتمد بالالف، وبعدين ما تيجي ايه القافيه الثانيه تيجي ايه مثلا هي تاتي مكسوره، قال هذا فايه فانتبه وايه واصلح ما في شعره يعني. فكان يقع لهم يعني، مش معناه ان الخليل وجدها امامه يعني. قال ولهذا الذي ذكرنا من ان التصريح عملا يكون مثل ذلك العمل الكنايه كان لاعاده اللفظ في مثل قوله تعالى، هنا هيزيدك بقى انه ايه انه هو كان بيقول ايه عدم ذكر الشيء قد يكون له ايه جمال وتقدم الحذف، وبعدين جاء وقال ان ممكن ايضا الذكر يكون له ايه اهميه، هنا هيقول لك التكرار بقى مش بس الذكر، لو نكرر الايه نكرر الشيء. قال في مثل قوله تعالى بالحق انزلناه وبالحق نزل، لانه لو قال وبه نزل لم يكن فيها جمال ايه كلمة الحق، كأنه نوع من التأكيد والتوضيح. انت ما تيجي تقول ايه هذا حق والله انه لحق، فبتكون ايه قوي في كلامك. قال وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وقوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد، ما قالش هو الصمد،
لما قالش هو الاحد
دي نقطة، ما قالش هو الاحد او هو احد، او ما قالش بعدها على اساس ان تقدم الذكر، اصل قل هو الله احد هنا لم يتقدم الذكر يعني، فهو هنا اصلا هو ضمير ليس ضمير شخص وانما ضمير شأن، فيكون خبره جملة. فما جاش في التانية بقى الله الصمد، كان ممكن ايه انت تعرفوا انه ما بيتكرر الاسم ممكن تحل محله الضمير، يعني انت بتقول ايه جاءني زيد واكرمته او اكرمني وهو نبيل، ما بترجعش تقول ايه وزيد نبيل، لكن شوف هنا قال قل هو الله احد، كان يمكن ان يقول هو الصمد، لكن لن يكون فيها الايه الجمال خاصة في ذكر الله والتلذذ بالذكر الايه بالذكر الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد من الحسن والبهجة ومن الفخامة والنبل ما لا يخفى موضعه على بصير، وكان لو ترك فيه الاظهار الى الاضمار فقيل وبالحق انزلناه وبه نزل لن يكون فيها الجمال. وقل هو الله احد هو الصمد لعدمت الذي انت لعدمت الذي انت واجده الان من الحلاوة يقصد. فصل قد بان الان واتضح لمن نظر نظر المتثبت الحصيف الراغب في اقتداح زناد العقل والازدياد من الفضل ومن شأنه التوق الى ان يعرف الاشياء على حقائقها ويتغلغل الى دقائقها ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلد الذي يجري مع الظاهر ولا يعد الذي يقع في اول الخاطر، ان الذي قلت في شأن الحذف وفي تفخيم امره والتنويه بذكره وان مأخذه مأخذ يشبه السحر ويبهر الفكرة كالذي قلت، وهذا فن آخر من معانيه عجيب وأنا ذاكره لك. قال البحتري في قصيدته التي أولها عن سفه يوم الأبيرق أم حلمي، وهو يذكر محاماة الممدوح عليه وصيانته له ودفعه نوائب الزمان عنه، وكم ذدت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم، وصل الى العظم، الاصل لا محالة حززنا اللحم الى العظم، بس ما جابش كلمة اللحم الا ان في مجيئه بها به محذوفا واسقاطه له من النطق وتركه في الضمير مزية عجيبة وفائدة جليلة، وذاك ان من حذق الشاعر ان يوقع المعنى في نفس السامع ايقاعا يمنعه به من ان يتوهم في بدء الامر شيئا غير المراد ثم ينصرف إلى المراد، ومعلوم أنه لو أظهر المفعول فقال وثورة مجرورة ولا وثورة أيام وثورة أيام حززنا اللحم إلى العظم لجاز أن يقع في وهم السامع إلى أن يجيء إلى قوله إلى العظم أن هذا الحز كان في بعض اللحم دون كله وأنه قطع ما يلي الجلد، هو مش هم حكاية اللحم والكلام ده، هو يريد ان يصل الى العظم فما يشغلك بالايه باللحم. قال وانه قطع ما يلي الجلد ولم ينتهي الى ما يلي العظم، فلما كان كذلك ترك ذكر اللحم واسقطه من اللفظ ليبرئ السامع من هذا الوهم ويجعله بحيث يقع المعنى منه في انف الفهم، شو التعبير جميل ازاي في انف الفهم، يعني اول ما يفهم انف الشيء يعني اوله، لازم في الحديث فاكتنفته انا وصاحبي حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل في صحيح مسلم، فاكتنفته انا وصاحبي فعلمت انه يكل الكلام الي فقلت انه قد ظهر قبلنا اناس يتفكرون القرآن والعلم وانهم يقولون ان الامر انف، الامر انف يعني يدعون ان ما فيش تقدير، مبتدأ يعني ايه حصل الان لكن لم يقدر ولم يكتب، عشان كده ساق له حديث ايه جبريل وفي ايه ان تؤمن بالله وملائكته وخيره وبالقدر خيره وشره به في نهايته وان تؤمن بالقدر خيره وشره واخبرهم ان ايه منهم بريء وانهم مني براء فايه فده الشاهد يعني فالانف الشيء لان الانف مقدمه الايه مقدمه الوجه ومقدمه الانسان فدائما اصبح وروضه في ايضا في الشعر روضه انف اللي هي بكر يعني ايه لم يمسها احد على طبيعتها فقال ايه لكن عجبني تعبيره هنا بحيث يقع المعنى منه في انف الفهم فقال في الحاشيه انف كل شيء اوله ويتصور في نفسه من اول الامر ان الحج مضى في اللحم حتى لم يرده الا العظم افيكون دليل اوضح من هذا وابين واجلى في صحتي ما ذكرت لك من انك قد ترى ترك الذكر افصح من الذكر والامتناع من ان يبرز اللفظ من الضمير احسن للتصوير فصل القول على فروق في الخبر اول ما ينبغي ان يعلم منه انه ينقسم الى خبر الاسناد يعني هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه وخبر ليس بجزء من الجملة اللي هو الفضلة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له فالأول خبر المبتدأ اللي هو لا تتم الجملة إلا به قال إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه قال وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له ده الفضلة فالأول خبر المبتدأ كمنطلق في قولك زيد منطلق والفعل كقولك خرج زيد ده المسند كل ده المسند لأن الخبر مسند والفعل مسند تمام فخرج أسند إلى زيد ومنطلق أسند إلى زيد زيد منطلق وخرج زيد فكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو الأصل في الفائدة والثاني هو الحال كقولك جاءني زيد راكبة راكبا زيادة الفضل يعني وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث أنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل ألا تراك قد أثبتت الركوب في قولك جاءني زيد راكبا لزيد إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء زيادة على المجيء جاءني زيد وزودت إيه راكبا وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيء لأنه هيئة الحال أنت أخبرتني بالمجيء ده المسند والمسند إليه وبعدين زدتني إيه بيانا لهيئته اللي هو الحال وهو فضله وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيء ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به إنك تقول ركب زيد لا ده أنت قلت لي جاءني زيد راكبة لكن لو جردت وتقول ايه ركب زيد وساعتها يصبح الركوب عمدة قال بل ابتدأت فأثبتت المجيء ثم وصلت به الركوبة فالتبس به الإثبات على سبيل التبع للمجيء وبشرط أن يكون في صلته وأما في الخبر المطلق نحو زيد منطلق وخرج عمرو فإنك مثبت للمعنى إثباتا جردته له وجعلته يباشره من غير واسطة ومن غير أن تتسبب بغيره إليه تعرفه تمام وإذ قد عرفت هذا الفرق فالذي يليه من فروق الخبر هو الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل الظاهر يرجع إلى مسألة أنه إيه زيد قائم وزيد قامة إيش الفرق بين أنك تخبر بالفعل وتخبر بالإيه وتخبر بالاسم قال وإذ قد عرفت هذا الفرق فالذي يليه من فروق الخبر هو الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء موضوع الاسم يعني مقصوده الاسم موضوع من أجل هذا لزوم ثبات الديمومة أو وليس المقصود أن الشيء يتجدد ويحصل آنا بعد آن وقتا بعد وقت خلافا لما سيأتي في الفعل فده هو يريد أن يقول عشان كده الجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار، وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء. تمام. فإذا قلت زيد منطلق فقد أثبت له الانطلاق فعلا له، فقد أثبت الانطلاق فعلا له، يعني حصل له انطلاق خلاص من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك زيد طويل تمام وعمر قصير، فكما لا تقصد ها هنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث، بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد. تمام. وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك إلى التجدد، فإذا قلت زيد ها هو ذا ينطلق، يعني الانطلاق مستمر، فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا وجعلته يزاوله ويزجيه، وإن شئت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف، فتأمل هذا البيت: لا يألف الدرهم المضروب خرقة، لا يألف الدرهم المضروب خرقتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. ما بيجلس عندنا تمام. ده نعم كناية عن الكرم، ما بن ايه ما بيعنهوش، يعني يجي وعلى طول ايه نخرجه، فلا يألف ما يحصلش ألفة، يعني ايه الخرقة اللي يحط فيها الفلوس ما يلحقش يألفها، بمجرد ما يجي ونحط فيها وان احنا بايه بنصرفه. فهنا قال وهو منطلق، وأيضا لكن يمر عليها، هذا هو الحسن اللائق أو الحسن اللائق بالمعنى، ولو قلته بالفعل يقصد وهو منطلق، لكن يمر عليها وهو ينطلق لم يحسن. تمام. بالبطء وهو المقصود أنه عاوز يوصفهم بالكرم بصفة مستمرة، فإيه فيناسبهم الجملة الاسمية على أساس أن ده ما هوش مرة أو شيء من هذا القبيل. وإذا أردت أن تعتبره حيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه، فانظر إلى قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فهو وسط، مش ما يقول لك يبسط لأنه كصورة بس خلاص وإيه وخبر ما مش مستمر لأنه قد انتهت الحادثة. فإن أحدا لا يشك في امتناع الفعل ها هنا، وأن قولنا كلبهم يبسط ذراعيه لا يؤدي الغرض، وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت، ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل، ومعنى يحدث شيئا فشيئا، ولا فرق بين وكلبهم باسط وبين أن يقول وكلبهم واحد، يعني صفة كأنها خلاص ملازمة لهم وصورة ثابتة، وده مناسب لإيه لحالهم لأنهم ليسوا معاصرين ويتحركون، لكن هو بيدي لك إيه صورة خلاص ثابتة في القديم. قال: وبين أن يقول وكلبهم واحد، يعني كأن باسط زي واحد من ناحية الإيه الثبات، يعني إن إيه صفة ملازمة، مثلا في أنك لا تثبت مزاولة ولا تجعل الكلب يفعل شيئا، بل تثبته بصفة هو عليها، فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب وليس أن الكلب بيتحرك، وخاصة أنه هو نايمين أو ميت. ومتى اعتبرت الحالة في الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهرا بينا ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه، فإذا قلت زيد طويل وعمر قصير لم يصلح مكانه يطول ويقصر، ده ينفع لما يكون إيه يعني آلة ولا شيء تمدها تمام وتفكها وتطول او تدفعها او تدكها وتقصر، لكن انسان ما ينفعش فيه ايه ما بيقعدش تشوفه هو بيطول. يعني اذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي نحو ذلك مما تجدد فيه الطول او يحدث فيه القصر، فاما وانت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقر طوله ولم يكن ثم تزايد وتجدد فلا يصلح فيه إلا الاسم. وإذا ثبت الفرق بين الشيء والشيء في مواضع كثيرة وظهر الأمر بأن ترى أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه وجب أن تقضي بثبوت الفرق حيث ترى أحدهما قد صلح في مكان الآخر وتعلم أن المعنى مع أحدهما غيره مع الآخر كما هو العبرة في حمل الخفي على الجلي وينعكس لك هذا الحكم. أعني أنك كما وجدت الاسم يقع حيث لا يصلح الفعل مكانه كذلك تجد الفعل يقع ثم لا يصلح الاسم مكانه ولا يؤدي ما كان يؤديه. فمن البين في ذلك قول الأعشى قال فمن البين في ذلك قول الأعشى لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرقه تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. المحلق ده ممدوحه. قال في الحاشية في ديوان الأعشى المحلق أو بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضا محلق أو المحلق. واسمه عبد العزة ابن حنتم ابن شداد ابن ربيع المجنون ابن عبد الله ابن أبي بكر ابن كلاب. وسمي المحلق أو المحلق لأن فرسا عضه في خده عضة كالحلقة. تمام. هو بيمدحه بالكرم فقال إيه وبات على النار الندى والمحلق. قال معلوم أنه لو قيل إلى ضوء نار متحرقة وقال إيه إلى ضوء نار في يفاع تحرقه شغالة. معلوم أنه لو قيل إلى ضوء نار متحرقة لنبى عنه الطبع وأنكرته النفس ثم لا يكون ذلك النبو وذاك الإنكار من أجل القافية وأنها تفسد به بل من جهة أنه لا يشبه الغرض ولا يليق بالحال. وكذلك قوله أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. شوف يعني إيه تجدد كل شوية يجي واحد إيه يدور فما ينفعش متوسم هنا. وذلك لأن المعنى في بيت الأعشى على أن هناك موقدا رجعنا إلى الأبيات اللي تقدمت اللي هي إيه في ضوء إلى ضوء نار. قال وذلك لأن المعنى في بيت الأعشى على أن هناك موقدا يتجدد منه الإلهاب والإشعال حالا فحال. وإذا قيل متحرقة كان المعنى أن هناك نارا قد ثبتت لها وفيها هذه الصفة انتهت وجرى مجرى أن يقال إلى ضوء نار عظيمة في أنه لا يفيد فعلا يفعل. وكذلك الحال في قوله بعثوا إلي عريفهم يتوسموا وذلك لأن المعنى على توسم وتأمل ونظر يتجدد من العريف هناك حالا فحال وتصفح منه الوجوه واحدا بعد واحد. ولو قيل بعثوا إلي عريفهم متوسما لم يفد ذلك حق الإفادة. ومن ذلك قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. شوف يرزقهم مستمرة. ولو قيل هل من خالق غير الله رازق لكم لكان المعنى غير ما أريد. نعم. ولا ينبغي أن يغرك أن إذا تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم كما نقول في زيد يقوم. هو الشيء يقول إيه يعني لا تتلخبط لما إيه نجي نقول إيه زيد يقوم تقديرها زيد قائم مش معناها انها تستوي ده هو تقريب بس يعني ايه يعني لان بعض الناس تغتر بهذا مش معنى ذلك ان زيد يقوم زي زيد قائم لا ده هو بس بيبينها من ناحية النحوية. ودي النكتة مهمة لانه بعض الاحيان شوف تيجي توضح للطالب يفتكر ان ده هو ده يعني ايه يفتكر ان ده فيبدأ ينتقد او يتكلم على اساس ان هو نفسه مش هو نفسه ده هو توضيح. يعني انت ما تيجي مثلا في الايه في الـ عندما تقول زيدا اكرمته في الاشتغال فتيجي تقول تقديرها اكرمت زيدا اكرمته ده توضيح بس فما تجيش تقول يعني ده بتلك الصورة لو تكلمت بهذا الكلام يكون خطأ. تمام. فلو قلت جملة أكرمت زيدا أكرمته عبارة خاطئة. طيب لو شلت الثانية أكرمت زيدا ما لم تعد اشتغال. وبالتالي علشان تصبح اشتغالا وأوضحها لك سأجيء بعبارة لا تصلح هي نفسها أنها يتكلم بها يعني. فده نقطة مهمة أنه بينبه إليها. قال لا ينبغي أن يغرك أن إذا تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم، كما نقول في زيد يقوم إنه في موضع زيد قائم، فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيهما استواء لا يكون من بعده افتراق، فإنهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلا والآخر اسما كده ولا إيش الفرق، بل كان ينبغي أن يكون جميعا فعلين أو يكون اسمين. واضح؟ تمام. نقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.